بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زال المصنف المنذري رحمة الله عليه يسرد الأحاديث المرغبة في الإخلاص والمحذرة من الرياء وغيره مما هو ضد الإخلاص. وسبق في الدرس السابق ذكر جملة من المسائل المتعلقة في هذا الباب العظيم، وذكرنا بأن المصنف رحمة الله عليه سرد بعض الأحاديث المبينة لآثار وثمار الإخلاص في الدنيا ويوم القيامة، وذكرنا أن الحديث الذي أورده أولا أفاد أن الله تعالى ينجي المخلص عند الشدائد والكروب ويجعل له فرجا ومخرجا. والحديث الأول حديث الثلاثة الذين انطلقوا ممن كان قبلنا فألجأهم المبيت إلى غار، والقصة المعروفة. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: من فارق عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده لا شريك له، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، فارقها والله عنه راض. هذا أيضا من ثمار الإخلاص ومن فوائده ومن عوائده، أن المخلص يموت على رضا الله سبحانه وتعالى. والحديث وإن كان ضعيف الإسناد إلا أن معناه صحيح، ولذلك المخلص يعيش على رضا الله ويموت على رضا الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد الإخلاص أن الله جل وعلا يكتب لهذا المخلص الرضا. من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده لا شريك له، يعني أخلص عمله لله وأخلص قلبه لله ولم يشرك بالله شيئا، ولم يشرك بالله شيئا، وأقام الصلاة يعني الصلوات المكتوبات، وآتى الزكاة وهي الركن الثالث من أركان الإسلام ومبانيه العظام، فارقها والله عنه راض. وهذه بشارة للمخلصين أن الله جل وعلا يكتب لهم الرضوان. والحديث كما سبق وأنا أشرت بأنه ضعيف من جهة الإسناد، وقد ضعفه شيخ ناصر رحمة الله عليه وجمع من أهل العلم من أهل الحديث، والحديث عند ابن ماجه والحاكم. ثالثا قال رحمه الله تعالى: وعن أبي فراس رجل من أسلم قال: نادى رجل يا رسول الله، نادى رجل فقال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: الإخلاص. وفي لفظ آخر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سلوني عما شئتم. فنادى رجل: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قال: فما الإيمان؟ قال: الإخلاص. قال: فما اليقين؟ قال: التصديق. قال: التصديق. رواه البيهقي وهو مرسل، رواه البيهقي وهو مرسل. والحديث أيضا صححه أهل العلم من أهل الحديث، وذلك بطرق. هذا الحديث أفاد أيضا أمرا آخر من ثمرات الإخلاص وفوائده، أن الإخلاص هو الإيمان، أن الإخلاص هو الإيمان، الإخلاص هو الإيمان. فمن أخلص فإن هذا علامة على صحة إيمانه وعلى صدق يقينه، على صحة إيمانه وصدق يقينه. ولذلك قال رجل من أسلم، نادى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، يا هنا حرف نداء، قال: يا رسول الله. ما الإيمان؟ أراد من النبي عليه الصلاة والسلام أن يخبره عن حقيقة الإيمان ما هو؟ قال الإخلاص. قال الإخلاص، لأن الإيمان قلبي، الإيمان الأصل أنه قلبي ويظهر أثره على الجوارح أيضا. والعلماء حينما يعرفون الإيمان ماذا يقولون؟ يقولون قول باللسان وعمل بالجنان، وقول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أن الإيمان هو الإخلاص، أن تخلص عملك لله عز وجل وأن تخلص قلبك لله عز وجل، هذا هو الإيمان، أن يكون قلبك وعملك وجوارحك كلها لله عز وجل. في لفظ آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سلوني ما شئتم، وهذا حصل في بعض المقامات للنبي عليه الصلاة والسلام أنه قال للصحابة سلوني، وفي لفظ سلوني ما شئتم، فسأله الناس فقال رجل يا رسول الله أين أنا؟ قال أنت في الجنة. سأله آخر قال أين أنا؟ قال أنت في النار، وكان من المنافقين. سأله رجل قال من أبي؟ قال فلان، وهكذا. والحديث له أصل والحديث طويل، لكن المصنف اختصره وذكر المراد، قال سلوني عما شئتم، فنادى رجل فقال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. والسؤال هل هذا هو الإسلام فقط؟ لا، وإنما نبه النبي عليه الصلاة والسلام على أعظم أركان الإسلام، على أعظم أركان الإسلام، لأن ذكر الشهادتين سيأتي، ذكر الإيمان سيأتي، فنبهه على الأعمال الظاهرة ونبهه على الأعمال الباطنة وهي الإيمان. أما الأعمال الظاهرة فذكر الصلاة والزكاة لأنهما أعظم الأركان بعد الشهادتين، والتنبيه على عظم الشيء لا يدل على أن غيره ليس مرادا، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة. وهل الحج عرفة فقط؟ لا. العلماء ماذا يقولون في كتاب الحج حينما يتحدثون عن أركان الحج؟ قالوا أركان الحج أربعة: الإحرام والوقوف بعرفة والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة. تذكرون أركان الحج، وواجبات الحج أيضا كثيرة تذكرونها. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما نبه على الصلاة والزكاة إنما أراد التنبيه على أعظمها، وهذه على القاعدة المشهورة ذكر الشيء المعظم في العمل وإرادة الكل، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام للرجل قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال أعني على نفسك بكثرة السجود، بكثرة السجود، وهكذا. قال فما الإيمان؟ قال الإخلاص، ذكر له الإخلاص. الإخلاص سبق تعريفه في الدرس السابق ويعني توسعنا في ذلك. قال فما اليقين؟ قال التصديق. فما اليقين؟ قال التصديق. اليقين هو أن تصدق بالله جل وعلا، وهذا يدلنا على أن الإخلاص هو الإيمان. أيضا قال رحمه الله تعالى وعن معاذ بن جبل أنه قال حين بعث إلى اليمن يا رسول الله أوصني، قال أخلص دينك يكفك العمل القليل، أخلص دينك يكفك العمل القليل. رواه الحاكم من طريق عبيد الله بن الزجر عن ابن أبي عمران، وقال صحيح الإسناد كذا قال، كذا قال. قول المنذري رحمة الله عليه كذا قال يحكي ما ذكره الحاكم رحمه الله تعالى، ولا يدل على أنه يرى صحة الحديث، لا يدل على أنه يرى صحة الحديث. الحديث من جهة الإسناد أيضا ضعيف، لكن معناه صحيح، معناه صحيح، وتدل عليه نصوص كثيرة جدا في السنة النبوية. وهذا الحديث يفيد على أن الإخلاص يكثر العمل القليل، فالإخلاص يكثر القليل ويكبر الصغير ويبارك في الكثير أيضا، يبارك في الكثير. هذا والإخلاص، هذا والإخلاص. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه ثم يربيها كما يربي أحدكم فصيلة، في لفظ فلوة. نعم. ولذلك الصدقة القليلة هذه إذا خرجت بإخلاص نية وبإصلاح طوية عظمها الله عز وجل. يقول جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم، والله واسع عليم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام أيضا: ما تصدق أحد بصدق، يعني أي صدق، من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الله بيمينه فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه. ويوم القيامة يأتي أناس فيرون أعمالا قليلة كأمثال الجبال يعظمها الله جل وعلا، والسبب في ذلك ما هو؟ الإخلاص. إذا أخلص لله سبحانه وتعالى فإن الله جل وعلا يعظم هذا العمل ويبارك فيه وينميه فيصبح الأثر ثمرة عظيمة جدا. ولأجل هذا واجب على المسلم أن يعتني بالإخلاص، أن يعتني بالإخلاص. لذلك بعض الناس الآن يشتغل بكثرة العمل ويهمل الإخلاص، والإخلاص هو الأصل، يعني عمل القلب هو الأصل. ولذلك النصوص من تأملها يجد بأنها ترشد إلى الاهتمام بالقلب. سيأتي شيء منها إن شاء الله خلال وقوفنا على بعض الأحاديث. أبو بكر بن عياش يقول، يقول: ما سبقكم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة، ولكن شيء وقر في قلبه. أبو بكر الصديق رضي الله عنه ما سبق الصحابة بكثرة الصوم وبكثرة الصلاة، ولكن شيء وقر في قلبه. المقصود بذلك يشير إلى ماذا؟ إلى الإخلاص، إلى الإخلاص. يقول بعض السلف، وقد ذكر مالكا إمام دار الهجرة، مالك بلغ شهرة عجيبة، ضربت له آباط الإبل وعقدت الخناصر في مجلسه، ويأتيه الناس من أقاصي الأقاصي القصية من الأرض يسألونه ويتتلمذون عليه. يقول بعض السلف عن مالك رحمه، عن مالك رحمه الله تعالى، يقول بأن مالكا رحمه الله تعالى ما بلغ هذه المنزلة إلا بشيء بينه وبين ربه جل وعلا، فلم يكن مشهورا ما فلم يكن مالك مشهورا بما اشتهر به أهل الزهادة وقيام الليل وكذا، لكن شيء وقر في قلبه رحمه الله تعالى. وابن المبارك يقول: رب عمل صغير تعظمه النية، رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية، تصغره النية. والإنسان يهتم بنيته وبصلاحها ويلتفت إليها دائما، لأن مجاهدة النية أمر لازم وحتم واجب. لأن الإنسان قد يعمل العمل فيتفلت منه العمل، قد يكون عمل كبير فيصغر بسبب النية الفاسدة، أو يذهب هباء منثورا. وقد يعمل الإنسان العمل القليل مع إخلاص نية وإصلاح طوية فيعظمه الله عز وجل. ولذلك كل عمل أخفيته بينك وبين ربك فالأجر فيه أعظم. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يكون للناس فيه حظ ولا نصيب، فالقلب لا يلتفت إلى الناس. ولذلك في الحديث الصحيح: من صلى ركعتين مختفيا عن الناس، هذا معنى الحديث، كان كمن كان له أجر 25 درجة، أجر 25 درجة إذا صليت لوحدك مختفيا عن الناس، يعني صليت ركعتين لله عز وجل من دون أن يراك الناس، وهذا أمر مجرب. ولذلك أنت الآن إذا صليت لوحدك ولا أحد يعلم عنك، تشعر بخشوع وطمأنينة وبراحة، بخلاف ما إذا صليت أمام الناس تجد نيتك تتفلت عليك وقلبك يتقلب. ولذلك كان السلف يحرصون على أن يكون بينهم وبين الله خبيئة، عمل صالح لا يطلع عليه إلا الله عز وجل. علي بن الحسين رضي الله عنه ورحمه الله تعالى ما عرف الناس أنه كان يتصدق على الفقراء والمساكين إلا بعدما مات. لما مات علي بن الحسين فقد الناس ذلك الرجل الذي يأتيهم في الليل بالصدقات، فعرفوا بأن هذا الرجل المتخفي من هو علي بن الحسين رضي الله عنه ورحمه الله تعالى. حتى لما غسله المغسل وجدوا ندبات على ظهره من كثرة ما يحمل من الأزواد والطعام للفقراء والمساكين. كان بعض السلف رحمهم الله تعالى يكون الرجل يضع رأسه على المخدة فتسيل دموعه ولا تشعر به زوجته معه على الفراش وهو يبكي من خشية الله وزوجته ما تدري عنه. كان بعض السلف يخفي دمعته حتى إذا جاءته العبرة يقول الزكام شديد. وهكذا بعضهم كان إذا أراد أن يقرأ القرآن وهو في محل عمله وفي دكانه يأمر غلامه بأن ينبهه إذا جاء البائع، وكان يستتر وكان يختفي خلف الستارة يقرأ القرآن. كان يخفون العمل، تكون أعمالهم بينهم وبين الله جل وعلا. ولذلك إذا اهتممت بالنية وأصلحت الطوية واعتنيت بالقلب هذا فالعمل القليل يكفيك عند الله سبحانه وتعالى. وكما ذكرنا في الدرس السابق ربنا جل وعلا ماذا قال؟ قال أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا، أحسن عملا. وإحسان العمل يكون بشرطين، لما وكيف. لما لمن هذا العمل؟ لله عز وجل. وكيف؟ يعني على هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا روي عن ثوبان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طوبى للمخلصين أولئك مصابيح الهدى تتجلى عنهم كل فتنة ظلماء. طوبى قيل بأنها الجنة وقيل بأنها شجرة في الجنة، وهذا هو الصواب لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخبر أن طوبى شجرة في الجنة مسيرة 100 عام، ثياب أهل الجنة يخرج من أكمامها. وقيل طوبى كلمة دعاء. وهذا الحديث لا يصح من جهة الإسناد بل هو موضوع، وذلك لأن فيه عبيدة ابن حسان وهذا يروي الموضوعات، وأيضا فيه عمرو بن عبد الجبار السنجاري، وعمر هذا كان يروي عن عمه المناكير، ولذلك الحديث لا يصح بل هو موضوع ومكذوب، ويشبه أن يكون من قبيل الحكمة، لا يصح أن يكون مرفوعا وليس هو من قبيل الموقوف على الصحابة. طوبى للمخلصين أولئك مصابيح الهدى تتجلى عنهم كل فتنة ظلماء. أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في حجة الوداع نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فرب حامل فقه ليس بفقيه، ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم أو قلب امرئ مؤمن: إخلاص العمل لله، والمناصحة لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعاءهم يحيط من ورائهم. هذا الحديث العظيم يشير إلى فضيلة الإخلاص وأثره في قلب العبد، وأن من أخلص لله جل وعلا فإن هذا الإخلاص يمنع الحقد في القلوب ويزيل الكراهية من الصدور ويجعل الإنسان قائما على طريق الحق بإذن الله جل وعلا. لا يضيع بين عاطفة الحب ولا عاصفة البغض، وإنما يكون مستقيما على الصراط المستقيم والهدي القويم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ، نظرة من النظرة، من النظرة والبهاء والجمال والجمال، وتضبط نظر بالتشديد وبالتخفيف، نظر، نظر الله امرأ ونظر الله امرأ، تضبط بالتشديد وبالتخفيف، تسهيل، نظر الله امرأ سمع مقالتي. هذا الحديث العظيم سيأتي مزيد بحث وشرح ووقفات معه في محله. نظر الله امرأ سمع مقالتي، فيها حث على ماذا؟ على نقل السنة، الوحي الثاني. سمع مقالة النبي عليه الصلاة والسلام فوعاه. فرب حامل فقه ليس بفقيه، طبعا جاء في لفظ آخر فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، فرب حامل فقه إلى ليس بفقيه. ولذلك الذين ينقلون حديث النبي عليه الصلاة والسلام على أضرب، منهم من ينقل الحديث نقل حفظ، نقل رواية، ومنهم من ينقله نقل رواية ودراية، ومنهم من يتلقى الحديث دراية دراية دراية. ولذلك من الناس من يعتني بنقل الحديث وضبط ألفاظه بالأسانيد، بالأسانيد دون الاعتناء بالدراية والفهم لهذا الحديث، فهؤلاء حفظة، هؤلاء حفظة. ومن الناس من ينقل الحديث حفظا رواية ودراية، رواية ودراية. ولا شك أن هذه رتبة سنية ومكان علية. ومن الناس من يتلقى الأحاديث من الثقات ويفهم معناها ويؤدي ما أراده النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ينقل الأحاديث إلى إنسان آخر فيؤديها كما أراد الله وكما أراد رسوله صلى الله عليه وسلم. الآن الشاهد من هذا الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن، ثلاث لا يغل، تضبط لا يغل ولا يغل بالكسر، من الحقد والكراهية، وقيل من الخيانة، لا يغل، لا يغل من الخيانة ولا يغل من الحقد والكراهية، عليهن قلب امرئ مؤمن. ومعنى ذلك أن من وجدت فيه هذه الأشياء الثلاثة فإن قلبه سليم من الغش، سليم من الحقد والكراهية. ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن: إخلاص العمل لله، إخلاص العمل لله، فمن أخلص عمله لله برئ من الغش وبرئ من الخيانة وبرئ من الحقد والكراهية. والمناصحة لأئمة المسلمين، المناصحة، المناصحة لأئمة المسلمين، والمقصود بأئمة المسلمين ولاة الأمور، هذا هو المعنى، المناصحة لولاة الأمور. والنصيحة هي تمحيض النصح والخير للمنصوح، أصلا مأخوذ النصيحة من نصحت العسل، إذا صفيت، إذا صفيت العسل، تقول نصحت العسل إذا صفيته. تعرفون بأن العسل إذا جناه صاحب المنحلة يختلط فيه شيء من النحل ويعلق فيه شيء من كذا، فإذا صفاه فقد نصح، وهكذا يقول نصحت العسل إذا صفيته. فالنصيحة هي تقديم الخير للمنصوح من دون غش ومن دون خديعة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: الدين النصيحة، عند مسلم قال: الدين النصيحة ثلاثاً، الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام شدد في أمر النصيحة، فجعل الدين كله محصورا في النصيحة. قال الدين النصيحة، الدين النصيحة. ثم قال ولزوم جماعتهم، يعني جماعة المسلمين، جماعة المسلمين لا يخرج عن جماعة المسلمين. فإن دعاءهم يحيط من ورائهم، فإن دعاءهم يحيط من ورائهم. فانظروا كيف أن الإخلاص يجعل باطن الإنسان كظاهره وظاهره كباطنه. ولذلك الإخلاص يؤثر في القلب تأثيرا عجيبا، حتى يجعل الإنسان ليس له إلى الغش سبيل ولا إلى الخيانة الطريق أبدا أبدا، يجعله عبدا خالصا طاهرا السيرة، نقية السريرة، نقية السريرة. وهذه الثلاثة مهم أن يعتني بها الإنسان: إخلاص العمل لله. إذا أخلصت عملك لله عز وجل فإن الله تعالى يقبل منك ذلك، مع الشرط الثاني وهو متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. والمعنى أن يكون أعمالك كلها خالصة لله جل وعلا. والمناصحة لأئمة المسلمين، ومناصحة أئمة المسلمين تكون في الدعاء لهم بالهداية، الدعاء لهم بالهداية. ولذلك من علامة السني أن يدعو لولاة الأمر بالتوفيق وبالنجاح والهداية والسداد وصلاح البطانة، هذه علامة لأهل الحق لأهل السنة. ومن علامة البدع الدعاء على ولاة الأمور، أن يدعو على ولاة الأمور، يدعو عليهم. فإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه على خير، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه على شر والعياذ بالله، فاعلم أنه على شر. وهذا ذكرها العلماء، حتى إن الإمام أحمد يروى عنه أنه قال لو كان لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان. ويروى هذا عن الفضيل بن عياض، عن جمع من السلف أنهم كانوا يدعون للسلطان. والمقصود بأن المناصحة لولاة الأمور ليست في العلن فقط، بل حتى في السر، حتى في السر. ومن ذلك أن تدعو لهم، تدعو لهم. وأما إذا دعوت عليهم فهذه علامة سوء بالنسبة لك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي بين لنا ذلك، بين لنا أن قلب المخلص لا يمكن أبدا أن يحمل غشا لولاة الأمور، ما يمكن أبدا أن يحمل غشا لولاة الأمور. ومن ذلك أيضا التزام ما يأمرون به في غير معصية الله عز وجل. فكل ما يأمرون به ومما هو في صالح الناس تلتزم به، هذه من مناصحتهم، من مناصحتهم. أيضا من مناصحتهم تأليف القلوب عليهم، تأليف القلوب عليهم. وهذا مما ذكره الأئمة كأحمد والشافعي كذلك، هي من الأمور المقررة عند أهل السنة والجماعة، تأليف القلوب عليهم والدعاء لهم بظهر الغيب وغير ذلك مما هو مذكور. ومن فعل ذلك فقد نصح، أما من تخلى عن ذلك فقد غش. ولذلك الناصح هو الذي لا يحمل الغش لولاة الأمر. ثم قال ولزوم جماعتهم، لزوم الجماعة بمعنى أن لا يخرج المسلم عن جماعة المسلمين، لا يخرج المسلم عن جماعة المسلمين، وإنما يلتزم جماعة أهل الإسلام، يطيع ولي الأمر في طاعة الله عز وجل، ويحذر من الخروج عليه سواء بالقول أو بالفعل. ولذلك لزوم جماعة المسلمين هذه نصيحة، نصيحة. فمن لزم جماعة المسلمين فقد نصح، ومن خرج عن جماعة المسلمين بشق عصا الطاعة وبتفريق الجماعة أو بالتحزب مثلا، الانتماء إلى الأحزاب والجماعات، هذا ما نصح، هذا غش، ولذلك الآن المستقرأ للتاريخ والمستنطق للواقع يجد بأن كل من لم يلتزم هذه الثلاث فإنه غاش في واقع الأمر. شوف الآن من ينزع إلى التحزب مثلا أو ينضوي تحت جماعات وأحزاب تجده أول ما يعمله الغش لولي الأمر. لماذا؟ لأنه يريد أن يسقط ولاة الأمور، فيبحث عن ماذا؟ يبحث عن ما يبحث عن الحسنات فيظهرها، لا، هو يدفن حسنات ولاة الأمر، يبحث عن الأخطاء وينفخ فيها ويوغر الصدور، يوغر الصدور على ولاة الأمر، وتجده دائما طعان عليهم في المجالس. هذا هو الغش بعينه، هذا هو الغش بعينه. ولذلك الأهل العلم يحرمون التحزب هذا، الانتماء إلى الأحزاب والجماعات والفرق، وأن المسلمين أمة واحد، أمة واحد لهم ولي أمر واحد يطيعونه، سواء كانوا أبرارا أو فجارا. في العقيدة المقررة عند أهل السنة والجماعة هي بذل السمع والطاعة لولاة الأمور، برهم وفاجرهم، وأنهم يرون الحج والجهاد والجمعة ماضيان خلف أئمة المسلمين، ما يحملون الغش لولاة الأمر. وشوفوا الآن الذين ينتمون إلى الجماعات همهم إسقاط ولاة الأمر، وهذا يجر إلى الكذب وإلى التزيد وإشابة بعض الأمور بالباطل وخلطها وغير ذلك من الأمور. أما الذي يلتزم طريقة أهل الحق فإنه دائما يحمل النصيحة في قلبه، ما يحمل الغش، وهذا مصداقه في قول النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن. ما يمكن أبدا لقلب مؤمن يحمل هذه الثلاثة وهو غاش أبدا، بل تطرد الغش، هذه الثلاثة تطرد الغش وتكنس الخيانة من القلب ومن الصدر بإذن الله جل وعلا. ولذلك واجب على المسلم أن ينصح لله ولعمة ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، حتى العامة تجد المخلص يحرص على هداية العامة وإيصال النفع لهم، فتجد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، إذا رأى تقصير عند شخص أمره بالمعروف برفق ولين على قواعد الحق على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، إذا رأى منكرا أنكره بالطرق الشرعية المبينة في الكتاب والسنة، لا من بالطرق الفوضوية والعبثية، لا، وإنما بالطرق الشرعية. ولذلك هذا الحديث يبين أن المخلص يكفى من الغل والخيانة والغش لعامة المسلمين ولخاصتهم، فلا يدخله حق يزيل، فلا يدخله حقد يزيله عن الحق أبدا أبدا. ولذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه مع ما جرى له في أيام المحنة، ما يعني تذكرون ما مر بالإمام أحمد، حتى قال بعض السلف، قال إن الله رد الإسلام على يد رجلين، على يد أبي بكر يوم الردة وعلى يد أحمد بن حنبل يوم المحنة. أحمد بن حنبل يوم المحنة لم تزل قدمه ولم يتأثر بما جرى له، وإنما ثبت على الحق، حتى إنه كان يقول للخليفة، يقول: يا أمير المؤمنين، ما نزع يد من طاعة، لأنه يحمل نصح وإخلاص في قلبه، يقول: يا أمير المؤمنين فليأتوني بآية أو حديث. ولما منع من التحديث قالوا له: ما تحدث، ما تجلس للناس تحدث، قال: سمعا وطاعة. ولما قالوا له: لا تصلي في المسجد، لأن الناس بدأوا يتجمعون، قال: لا تصلي في المسجد، قال: سمعا وطاعة. الإسلام مو بقائم على أحمد بن حنبل، الله عز وجل هو اللي حافظ الإسلام. هذه نصيحة، مع قدرة أحمد، قدرته على التمرد، قدرته على إثارة الشغب، قدرته على أن يحرك الناس، لأن الناس كلهم ينظرون إليه على أنه إمام، لكن الإخلاص المتربع على عرش قلبه نحسبه، واليقين الذي في صدره، والنصيحة التي هي مسلك له، منعته من أن يضيع بين عاطفة الحب وعاصفة البغض، أو أن تزل قدمه بعد ثبوتها. قال رحمه الله تعالى: وعن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه ظن أن له فضلا على من دونه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. الله أكبر. هذا الحديث حديث عظيم يشير إلى أن الإخلاص طريق إلى محبة الله، طريق إلى نصر الله عز وجل لعباده. سعد بن أبي وقاص خال النبي عليه الصلاة والسلام، حتى كان النبي عليه الصلاة والسلام يفتخر به، يقول: سعد خالي فليأتني كل امرئ بخاله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سعد رضي الله عنه رأى بأن له فضل على بعض أصحاب النبي، وذلك لسابقة إسلامه ولشجاعته في القتال ولجهاده ولبذله للإسلام، فكأنه رأى بأن له فضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليه هذا الأمر وبين له بأن هذه الأمور لا تزن عند الله جناح بعوضة إذا تجردت عن الإخلاص، وأن أيضا الأمور ليست بالماديات، الأمور ليست بالماديات، ليست بالبسطة في الجسم ولا قوة الذراع ولا كثرة العدد. المسألة مسألة حينما يبارك الله عز وجل في هذا الإنسان، وحينما يكون العبد مخلصا لله جل وعلا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بضعيفها، وليس يعني قويها المتجرد عن الإخلاص، هذا المعنى. ثم قال بين من هم هؤلاء الضعفاء بدعوتهم، يعني بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم. الله أكبر. هؤلاء الضعفاء الذين ليسوا بأغنياء وليسوا بجبابرة أقرب إلى الله من غيرهم. لماذا؟ لأن ليس عندهم ما يشغلهم عن الله، ما يشغلهم عن الله. ولذلك العلماء يطرحون مسألة معروفة، يقول: أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ تعرفون الكلام فيها والأقوال الثلاثة. ولذلك يرجح كثير من أهل العلم، من أهل التحقيق، الفقير الصابر. قال: لأن الفقير الصابر ليس عنده تلك المشوشات التي تصرف قلبه عن الإخلاص، فهو مخلص لله عز وجل، معتني بعبادته وطاعته. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. وهذا أمر قلبي ما يطلع عليه إلا علام الغيوب. والصحابة رضي الله عنهم كانوا فقراء المهاجرين، قال جل وعلا: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. يا لها من تزكية، زكاهم الله، أولئك هم الصادقون. والله عز وجل اطلع على قلوب الصحابة فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قل جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، علم ما في قلوبهم. من الذي يطلع على القلوب؟ علام الغيوب وحده سبحانه. علم ما في قلوبهم، كشف الله عن سرائر قلوبهم فإذا بها بيضاء نقية خالصة لله عز وجل. قال: فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. أنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. نزلت السكينة وحصل الفتح بسبب ما في القلوب من الإخلاص، بسبب ما في القلوب من الإخلاص. وهذا الحديث العظيم يشير إلى ماذا؟ إلى أن المخلص سائر في طريق محبة الله، وأن الله تعالى راض عنه، وأن هذا المخلص وجوده في الأمة سبب من أسباب النصر. إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم حينما يدعون، وبصلاتهم حينما يصلون، وبإخلاصهم لله جل وعلا. ولذلك المسلم ينبغي أن يعتني بقلبه وأن لا يحتقر أحدا، لا يحتقر إنسان. رب أشعث أغبر ذو طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله لأبره. الله عز وجل ماذا قال عن أوليائه؟ من هم أولياء الله؟ أصحاب الشهادات العليا، ها؟ ولا الثياب والبشوت ومثلا الجبة، أو مثلا أصحاب المكتبات الكبيرة؟ لا 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 أبدا. قل جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولذلك قد يكون ولي من أولياء الله هذا الذي يكنس الشارع، يكنس الشارع الآن، يجمع القمامة ما يؤبه له، حتى إذا مريت عليه ما تسلم عليه، لأنك ترى بأنك نفس ترى نفسك أعلى منه وأرفع منه. قد يكون هذا من أولياء الله، لأنه من الذين آمنوا وكانوا يتقون. وعن الضحاك بن قيس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تبارك وتعالى يقول. هذا إيش يسمي أهل العلم؟ حديث إيش؟ قدسي، حديث قدسي. إن الله تبارك وتعالى يقول: أنا خير شريك، فمن أشرك معي شريكا فهو لشريكي. يا أيها الناس أخلصوا أعمالكم، فإن الله تبارك وتعالى. طبعا هنا الآن حديث النبي عليه الصلاة والسلام، الأول حديث قدسي، حديث قدسي، هنا دمج حديثين، حديث قدسي بحديث نبوي مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يا أيها الناس أخلصوا أعمالكم، فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما خلص له. ولا تقولوا هذه لله وللرحم، فإنها للرحم وليس لله منها شيء. ولا تقولوا هذه لله ولوجوهكم، فإنها لوجوهكم وليس لله منها شيء. هذا الحديث الأصل أن إسناده ضعيف، لكنه يرتقي إلى درجة الحسن. وهذا الحديث يشير أيضا إلى ثمرة عظيمة من ثمار الإخلاص، وهي أن الإخلاص سبب من أسباب تحرير العبد من رق العبودية إلا لله عز وجل. فالإخلاص يجعلك عبدا لله وحده، فكما أن الله جل وعلا جعلك عبدا له اضطرارا، تكون بهذا الإخلاص عبدا لله اختيارا. ولذلك المشرك في واقع الأمر هو عبد رقيق لغير الله عز وجل، فهو رقيق ومملوك لغير الله، فتجده يعبد حينما يعبد غير الله عز وجل، إنما هو قد سلم رقبته لهذا المعبود. أما المخلص فعبوديته لله وحده لا شريك له. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ ما يستويان أبدا. فالمخلص عبد لله وحده لا شريك له، أما المشرك فهو عبد لغير الله، عبد لغير الله، إما لشجرة وإما لحجارة وإما لقبر وإما لذات وإما لخرقة وإما لغير ذلك من الأمور، لغير ذلك من الأمور التي يتجه إليها الناس. وربنا جل وعلا يوم القيامة ينادي: كل إنسان يتبع معبود، فمن كان يعبد الشمس تبعها، من كان يعبد القمر تبعه، وهكذا هكذا. حتى إن عبد الله بن الزبعرة، وكان شاعرا معروفا من قريش، لما أنزل الله جل وعلا قوله: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، أنتم لها واردون، قال: نزلت قاصمة الظهر، يريد أن يحرج النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: الناس عبدوا الأنبياء والملائكة، فهل يتبعونهم إلى النار؟ فأنزل الله جل وعلا قوله: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. الله أكبر. ولذلك الذي يعبد هذه الشمس والقمر يجمعهم الله ويكورهما ثم يضعهما في النار، كل من عبد شيئا تبعه إلى النار، ومن عبد الملائكة والأنبياء فالله جل وعلا جعل لهم سابقة، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. ولذلك إخواني هذا الحديث العظيم يبين عظم الإخلاص، وأن المخلص لله جل وعلا هو عبد له وحده لا عبدا لغيره. ولذلك الإخلاص نوعان: إخلاص عمل وإخلاص في طلب أجر. إخلاص عمل وإخلاص في طلب أجر. أما الأول فإخلاص العمل هو الاعتقاد الصحيح السليم بأن يكون عملك لله جل وعلا، قلبك وعملك وجوارحك وحركاتك وسكناتك كلها لله عز وجل. أما الثاني فهو إرادة نفع الآخرة بعمل الخير، إرادة نفع الآخرة بعمل الخير. والمسلم لا يجوز له أن يقول هذه لله ولوجه فلان أو هذه لله وللرحم، فكل من أشرك مع الله غيره فإن عمله يذهب إلى من أشرك به، يذهب العمل إلى من أشرك به. فلو قال شخص هذه الأنعام هذه لله ولفلان صارت لفلان وليس لله جل وعلا، فالله عز وجل لن ينال لحومها ولا دماؤها، كما قال جل وعلا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. أو بعض الناس يقول هذه لله وللرحم، هذه للرحم ليس لله فيها نصيب. ولذلك يذهب عمل الإنسان ويجمع الإنسان على نفسه خسارتين: ذهاب العمل هباء منثورا، وأيضا والعياذ بالله حصول الجزاء بالنار. وعن أبي أمامة قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ يعني يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، يقول رجل غزا في سبيل الله، غزا يعني قاتل وجاهد، يلتمس الأجر والذكر يعني يريد الأجر يعني الجنة، ويريد الذكر. ما معنى الذكر؟ حتى يقال فلان شجاع، فلان بطل، فلان مقدام، فلان أجهز على العدو، فلان يعني لم يترك شاذة ولا فاذة، يريد الذكر. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا شيء له، لا شيء له. فأعادها ثلاث مرار ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. ثم قال: إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، ابتغي به وجهه. هذا الحديث العظيم حديث مرغب في الإخلاص ومرهب من الرياء أو طلب الذكر، خاصة في مسائل الجهاد في سبيل الله. ولذلك الرجل قال: يا رسول الله، الرجل يغزو يلتمس الأجر يعني يريد الجنة وأيضا الذكر، فما له؟ قال: ليس له شيء. لماذا؟ لأن نيته أشرك فيها الدنيا، فهو يريد الجنة ويريد الدنيا أيضا، يريد الذكر الحسن، يريد الثناء من الناس، يريد الثناء من الناس. فقال ليس له شيء، الله عز وجل يبطل عمله، يبطل عمله. لماذا؟ لأنه ما أخلص لله، ما تمحض قلبه في هذا العمل لله عز وجل، وإنما أشرك معه غيره. فيتنبه المسلم لمثل هذا، ويحذر من أن يبتغي بعمل الآخرة شيئا من أمور الدنيا، فإنه ليس له حظ ولا نصيب من هذا العمل، فيذهب عليه هباء منثورا. قل جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، يعني صالح، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال العلماء في هذه الآية، قال: هذا في أهل الشرك، يعملون الأعمال الصالحة فيشركون مع الله غيره. يعني مثلا يدعو، يريد أن يدعو، الدعاء عبادة، فيتخذ بينه وبين الله وسائط يدعوهم، مثلا يتصدق فيشرك مع الله غيره بهذا الصدق، وهكذا يذهب الله جل وعلا أعمالهم. أيضا جاء في حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما ابتغي به وجه الله، إلا ما ابتغي به وجه الله. الابتغاء معناه الإرادة، الإرادة والقصد. ولذلك من معاني الإرادة أو من ألفاظ النية التي ترد في القرآن الابتغاء والإرادة والنية أيضا والإخلاص، هذا كلها من معاني النية. ولذلك هذا الحديث العظيم يشير إلى أن هذه الدنيا ملعونة. ما معنى ملعونة؟ يعني مذمومة. معنى ملعونة يعني مذمومة. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، يعني مذموم ما فيها. إلا استثنى النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الله وما وله كما جاء في الحديث الآخر، وهنا قال: إلا ما ابتغي به وجه الله. وملعونة مذمومة، مثل قول الله عز وجل: والشجرة الملعونة في القرآن. ما معنى ملعونة؟ يعني مذمومة، وهي شجرة الزقوم كما قال جل وعلا: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. ولذلك الدنيا مذمومة، مذموم ما فيها. لماذا؟ لأن الدنيا فيها من الزخارف والشهوات والأهواء ما تصرف الإنسان عن الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إلا ذكر الله وما وله. ويفهم بعض الناس فهما خطأ هذا الحديث حينما يعتقدون بأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد ترك الدنيا، وهذا غلط، هذا ليس بالصحيح. ولو كان صحيحا لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالعمل وبالمهنة والاحتراف، ولما بنى بيتا، ولما رأى الصحابة وهم يتاجرون التجارات العظيمة. فكثير من الصحابة بلغت أموالهم مبلغ عظيم، ولذلك المقصود ذم الدنيا هنا لما فيها من الصوارف عن الدار الآخر. ولأجل هذا ربنا جل وعلا حينما يذكر الدنيا بإزاء الآخرة يأمر بالسعي، يأمر بالإسراع والمنافسة والمسابقة في الآخرة، وأما الدنيا فيأمر فيها إيش؟ بالمشي. لأن طبيعة الإنسان ميال إلى إعمار الدنيا وتحصيلها. يقول جل وعلا: فامشوا في مناكبها، المشي، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أما الآخرة يقول جل وعلا: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. يقول جل وعلا: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قل جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. والآيات في هذا كثيرة. ولذلك يعني الذي يتأمل في النصوص القرآن والسنة يجد أنها فيها توازن واعتدال، وفيها أيضا لما تذكر جانبا وتركز، تأتي النصوص لتركز على الاهتمام به. لماذا؟ لأن النفوس ما تلتفت إليه في الغالب وتغفل عنه، تغفل عنه. الآن مثلا الوصية بالوالدين جاءت كثيرة جدا في القرآن: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. يعني وصية الأولاد بالوالدين، لكن وصية الوالدين بالأولاد جاءت في مقام أو مقامين، لأن هناك وازع طبعي، وازع طبعي في الإنسان ينبض فيه عرق الوالدية والرحمة تجاه الأولاد. فتركه ليس معناه عدم اهتمام الشرع به، لا، وإنما لغرض أن الطبع هذا كفيل بأن يجعل الإنسان يهتم بأولاده. بخلاف الأولاد فإن الوصية لهم لأن عندهم التفات إلى الزوجات وإلى الأولاد وإلى الدنيا وإلى كذا، فقد ينسوا الوالدين. كذلك الناس في الدنيا، الناس ليسوا حقيقة بحاجة إلى وصية في احتبال الدنيا واستثمارها واستغلالها والحرص على زينتها أبدا. هم فنانون في هذا، أساتذة، ما في أحد إلا هو ما شاء الله اللهم بارك. فيحتاجون إلى ماذا؟ يحتاجون إلى قضية توازن واعتدال. فجاء ذكر الآخرة حتى لا يغلب، تغلب الدنيا على القلوب، تغلب الدنيا على القلوب. ولذلك من التفت إلى دنياه، من التفت إلى الدنيا دون الآخرة هلك، ومن التفت إلى الآخرة دون الدنيا، يعني ترك الدنيا بأكملها وكان كل همه الآخرة، هذا أيضا أخل. ما يمكن أبدا أبدا، ما يمكن، لابد من عملية توازن. ولذلك لما تأتي النصوص هذه لا يعني أن والله الإنسان يترك الدنيا، لا، لأن الدنيا أصلا محبتها مجبولة في القلوب وفي النفوس، والناس ليسوا بحاجة إلى وصية في استغلال الدنيا واهتبالها. إذن هذا الحديث إخواني خواتي يشير إلى ثمرة الإخلاص، لأنه قال إيش؟ إلا ما ابتغي به وجه الله. فالإخلاص في واقع الأمر يجعل الإنسان يقف على قمة الحقيقة، فلا تخدعه الدنيا ولا زخارف الدنيا ولا هذه الأهواء التي هي من قبل الدنيا أبدا. فالمخلص دائما يعرف بأن هذه الدنيا إلى زوال، يعرف أن هذه الدنيا إلى زوال، ولذلك يستثمر الدنيا في الترقي في درجات الجنة. قال جل وعلا: وقالوا الحمد لله الذي أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. استثمر الدنيا لعمل الآخر، وهذا فهم السلف الصالح. كان السلف الصالح يحتسبون أمور الدنيا فيجعلونها لله. إن شاء الله نكمل بعد الأذان، جزاك الله خير. الحمد لله. قال رحمه الله تعالى: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: يجاء بالدنيا يوم القيامة فيقال: ميزوا ما كان منها لله عز وجل، فيماز ويرمى سائره في النار. رواه البيهقي عن شهر بن حوشب عنه موقوفا. هذا الأثر عن الصحابي الجليل عبد الله، عن الصحابي الجليل عبادة بن الصامت رضي الله عنه، ضعيف من جهة الإسناد، ضعيف من جهة الإسناد. وشهر بن حوشب مشهور فيه الكلام، فيه ثلاث مذاهب: القبول مطلقا والرد مطلقا، وقول مثل ما يروى عن ابن لهيعة وغيره، وبعض المحدثين يرى بأن حديثه من قبيل الحسن. والمقصود بأن هذا الأثر عن عبادة بن الصامت له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام لو ثبت. لماذا؟ لأن مثل هذا الكلام لا يقال من قبيل الرأي، لا يقال من قبيل الرأي. ويشير هذا الأثر إلى أن الأعمال يوم القيامة تتميز، فالله جل وعلا يميزها فيجعل الخبيث بعضه فوق بعض ثم يركمه فيجعله في جهنم، وأما العمل الصالح فصاحبه من أهل الجنة. وأيضا جاء في الحديث الآخر أو في الأثر الآخر وهو أيضا ضعيف عن شهر بن حوشب عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: إذا كان يوم القيامة جاء بالدنيا فيميز منها ما كان لله، يعني خالصا، وما كان لغير الله رمي به في نار جهنم. قال المنذري رحمة الله عليه موقوف أيضا. قال الحافظ، يعني قال الحافظ ابن حجر: وقد يقال إن مثل هذا لا يقال من قبيل الرأي والاجتهاد، فسبيله سبيل المرفوع. والمقصود بأن هناك نصوص كثيرة تشير إلى التمايز يوم القيامة، فيميز الله جل وعلا المؤمنين عن الكافرين وعن المنافقين، وكذلك الأعمال تتميز. فالنصوص العامة كلها تشير إلى صحة هذا المعنى. قال رحمه الله تعالى: وروي، هذه صيغة إيش؟ تمريض. هذه اسمها صيغة تمريض، تدل على أن الحديث ضعيف الإسناد، روية، إذا قيل روية. وروي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أخلص لله 40 يوما ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه، ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. هذا الحديث حديث ضعيف، وهو من قول مكحول رحمه الله تعالى، لا يصح مرفوعا ولا موقوفا على أحد من الصحابة، وإنما كابن عباس الذي روى عنه، وإنما هو من قول مكحول، من قول مكحول، وهو يشبه الحكمة، يشبه الحكمة. والإخلاص مأمور به على الدوام والاستمرار وليس على التأقيت، ما يقال 40 يوم و50 يوم و30 يوم، لا، وإنما على الدوام والاستمرار. والمقصود بأن الإخلاص يفتق الله عز وجل به عقل المخلص ويجري الخير على يديه، تظهر ينابيع الحكمة على يديه. هذا طبعا بالجملة، ولذلك المخلص دائما تجده يعني من أذكى الناس ومن أفهم الناس بسبب الإخلاص. لكن هذا الحديث لا يصح مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولا هو أيضا موقوف. أيضا روي عن أبي ذر، أيضا ذكره بصيغة التمريض، وروي عن أبي ذر لأن الحديث ضعيف، حديث ضعيف. روي عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، ذكرنا في شيء قبله، طيب، قال: قد أفلح يعني فاز وأنجح من أخلص قلبه للإيمان وجعل قلبه سليما ولسانه صادقا ونفسه مطمئنة وخليقته مستقيمة وجعل أذنه مستمعة وعينه ناظرة، فأما الأذن فتعي والعين مقرة بما يوعي القلب، وقد أفلح من جعل قلبه واعيا. هذا الحديث أيضا يشير إلى أن الإخلاص سبب من أسباب الفوز والفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. ولكن الحديث كما ذكرت حديث ضعيف. قال رحمه الله تعالى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية، وفي رواية بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله كانت هجرته أو فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. طبعا هذا الحديث حديث عظيم، وقد صدره البخاري رحمة الله تعالى عليه، صدر كتابه الصحيح بهذا الحديث. وقال بعض العلماء: تمنيت لو أن هذا الحديث وضع في بداية كل مصنف. لماذا؟ لأنه يشير إلى الإخلاص، يشير إلى الإخلاص، وأن كل عمل لا يقبل إلا بنية خالصة لله جل وعلا. وأفضل من شرح هذا الحديث الحافظان ابن رجب الحنبلي وابن حجر العسقلاني الشافعي، شرح هذا الحديث شرحا بما لا مزيد عليه. أما ابن حجر ففي بداية كتابه فتح الباري شرحه شرحا واسعا وأطال النفس، وأما الحافظ ابن رجب فشرحه في 40 النووية، وهو أول حديث ذكره الإمام النووي في 40. وهذا الحديث حديث عظيم، أجمع أهل العلم على عظمه وجلالته وعلى أهميته، وأنه نصف العلم، قالوا نصف العلم، لأن الإسلام أعمال قلبية وأعمال جوارحية، فهذا يشير إلى أعمال القلب، يشير إلى أعمال القلب. ذلك الدين على نصفين، أعمال قلبية وأعمال جوارحية، فهو يشير إلى النصف الأول. وقالوا بأنه يدخل في 3/4 هذا الحديث، في 3/4 العلم. السيوطي رحمة الله عليه لما في كتابه الأشباه والنظائر لما وقف عند هذا الحديث الذي هو أصل قاعدة الأمور بمقاصدها، سرد سردا عجيبا للمسائل التي تدخل في هذا الباب. وأنا لا أريد أن أدخل في هذه المسائل لأن ستأتي معنا إن شاء الله مسائل، لكن أشير إلى المقصود من إيراد المصنف رحمة الله عليه لهذا الحديث، وهو قوله إنما الأعمال بالنيات. إنما إيش إعرابها؟ أداة حصر وقلب، أداة حصر وقلب. إنما الأعمال، الأعمال بالنيات. الأعمال تشمل الأقوال والأفعال، تشمل أعمال، تشمل أفعال الجوارح، وتشمل أعمال القلوب وأقوال القلوب أيضا وأعمال الجوارح. المقصود بأن الأعمال كلها إنما هي بالنية، وفي لفظ بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. لاحظ هذا الحديث، الشطر الأول يشير إلى ماذا؟ إلى أن لكل عمل النية، إنما الأعمال بالنيات، ولذلك ليس هناك عمل إلا وله نية، حتى ذكر أهل العلم الإجماع على ذلك، وأن من لم يقل بهذا ففي عقله شيء، من لم يقل بهذا ففي عقله شيء. كل إنسان عزم على فعل شيء فهو ناويه، سواء كان من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة. إنما الأعمال بالنيات. ثم قال وإنما لكل امرئ ما نوى، لكل امرئ ما نواه، لكل وجهة هو موليه. فمن كانت نيته لله خالصة فالله عز وجل يقبل منه، ومن كانت نيته لغير الله فنيته على ما نوى، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. من هاجر إلى الله ورسوله مخلصا مبتغيا الأجر من الله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. صورة المسألة هجرة لله، الإرادة القلبية ما هي؟ دنيا أو امرأة يتزوجه. وقد ذكروا في سبب ورود هذا الحديث قصة، لكن لا تصح أن تكون سببا لورود هذا الحديث كما ذكر ذلك أهل العلم من أهل التحقيق، أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة مع الصحابة، ويسمى أو يلقب بمهاجر أم قيس، هاجر معهم لأجل الزواج بأم قيس. قالوا فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث يشير إلى أن كل عمل إنما قبوله أو رده راجع إلى النية. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، قبولا أو ردا، صحة أو فسادا، صحة أو فسادا. والحديث حقيقة فيه مسائل كثيرة، منها قضية الهجرة وأنواع الهجرة التي يذكرها العلماء وغير ذلك من الأمور، لكن أفادنا هذا الحديث أن قبول الأعمال إنما هو موقوف على النيات. فكم من مصل لا تقبل صلاته بسبب فساد نيته، وكم من متصدق لا تقبل صدقته بسبب فساد نيته، وكم من حاج أو معتمر لا يقبل حجه ولا عمرته بسبب فساد نيته. ولذلك كان بعض السلف يجاهد نيتهم، يقول إنها تتقلب علي. وكان أحدهم إذا عمل العمل يقول ماذا أردت بهذا العمل، يخاطب نفسه، يهذب نفسه، يربي نفسه. فكانوا حريصين على الإخلاص لله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم، ثم يبعثون على نياتهم. هذا هو الشاهد، قال يبعثون على نياتهم. يغزو جيش الكعبة، غزو الكعبة يكون على مرتين، الغزو الأول لا يمكنون من الكعبة، والغزو الثاني يمكنون من الكعبة فينقضونها حجرا حجرا على يد الأفحج الأحمش الساقين الذي بينه الذي جاء الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. وبعد هدمه للكعبة يسلط الله أيضا عليهم عذابا. أما غزو الكعبة الأول هذا الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام يغزو جيش الكعبة، جيش الكعبة، قال جاء في لفظ بأنه يغزو جيش من أمة الكعبة، قالوا بأنهم من المسلمين. فإذا كانوا ببيداء من الأرض، البيداء هي المفازة والصحراء القاحلة التي ليس فيها نبت، هذا يسمى بيداء ومفازة. وذهب بعض العلماء إلى أن البيداء المقصود فيها المكان الذي بين مكة والمدينة، وغلط كثير من العلماء من ذهب إلى هذا، وإنما المقصود بالبيداء الأرض الواسعة المفازة. قال يخسف بأولهم وآخرهم، يخسف بأولهم وآخرهم. وجاء عند الترمذي من حديث حفصة ولم ينجو أوسطهم، ولم ينجو أوسطهم. وأيضا عند مسلم زاد فلا يبقى إلا الشريد الذي يخبر عنهم، يعني يبقى من يشرد ولا يخسف به حتى يبلغ الناس ما حصل لهذا الجيش. قال يخسف بأولهم وآخرهم، وهذا يدل على أن الخسف سيكون في هذه الأمة أيضا، مصداقه في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث، سيكون في هذه الأمة خسف ومسخ، نسأل الله السلام والعافية. قال وفيهم أسواقهم، أسواقهم إما أن تكون جمع مفردها سوق أو سوقة، سوقة يعني أصحاب السوق، أهل السوق. والمقصود هنا وفيهم أهل السوق أو السوق الذين أهل بيع وشراء، ومن ليس منهم، ليس منهم، لم يخرج قصدا إلى غزو الكعبة، وإنما خرج إما لبيع وشراء وإما لتجارة وإما إكراها مكرها وإما لأمر آخر، مثلا كان يكون تابعا لأحد من في الجيش. قالت عائشة يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم، فيهم هؤلاء الذين ليس لهم ذنب، ومن ليس منهم؟ قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم، يبعثون على النيات، يعني الله عز وجل يبعثهم على نياتهم، فمن خرج قاصدا للكعبة فهو في النار، ومن خرج لم يقصد غزو الكعبة وإنما خرج لأجل البيع والشراء والتجارة أو غير ذلك فالله عز وجل يعفو عنه ما دام أن نيته هكذا. وهذا الحديث استنبط منه العلماء فوائد، من جملتها حرمة الجلوس مع أهل الشر والمنكر خشية أن يلحقه العذاب، بل الإمام مالك رحمة الله عليه استنبط منه عقوبة الذي يجالس أهل الخمر ولا يشرب معهم، يقول يعاقب يعزر. وتعقبه ابن المنير أو المنير في ذلك وقال بأن هذا العذاب إنما هي هجمة سماوية، عقوبة من الله عز وجل، فلا تقاس عليها العقوبات الشرعية. والحافظ ابن حجر رحمة الله عليه رد تعقب ابن المنير أو المنير، رد تعقبه على الإمام مالك، ورأى بأن قول مالك صحيح رحمه الله تعالى. فالإمام مالك يقول لو أن رجلا يجلس مع شراب الخمر هؤلاء ولا يشرب، قال هذا يعاقب، يعاقبه ولي الأمر، واستدل على ذلك بهذا الحديث. والمقصود بأن هذا الحديث يشير إلى عظم النية، وأن الناس قد يخسف أو يعاقب الناس عقوبة عامة، عقوبة عامة، لكن الجزاء ليس واحدا، وإنما الذي يفصل ذلك النية. وقد سأل بعض العلماء لماذا يعاقبون أو يخسف بهم مع سلامة نياتهم، فكان الجواب بأن أجلهم قد حضر، أجلهم قد حضر. وقد يكون أيضا عقوبة، لأن التساهل بمصاحبة الفجار قد يعاقب فيه الإنسان ولو لم يكن له قصد. كم باقي؟ خلاص؟ كم باقي؟ طيب، يعني نأخذ آخر حديث أيضا. طبعا هذا الحديث حديث عظيم يشير إلى عظم النية وأن سبب من أسباب النجاة والسلامة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. ورواه البخاري وأبو داود ولفظه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لقد تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم. قالوا: يا رسول الله، وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال: حبسهم المرض. هذا الحديث يشير إلى أن النية تبلغ بالناس أو بالإنسان ما لم يبلغ به العمل، ما لم يبلغ به العمل. النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع من غزوة تبوك أخبر أصحابه، تعرفون غزوة تبوك حصل فيها جملة من الحوادث، فالنبي عليه الصلاة والسلام استنفر الناس للجهاد في سبيل الله، فخرج معه الصحابة وتخلف صنفان، تخلف المنافقون كعادتهم وتخلف بعض المؤمنين من الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم الثلاثة الذين خلفوا، وتخلف أناس لا يجدون ما يركبون، ما يجدون شيء، فقراء ما يجدون شيء، وهم من الصحابة رضي الله عنهم. فتحصل بأن الذين تخلفوا ثلاثة، هم صنفان، مؤمنين ومنافقين. أما المنافقون الذين جاءوا يعتذرون، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلم من أحوالهم ويعلم بأنهم يكذبون. وأما الصحابة فعلى قسمين: قسم تخلف لدنيا، يعني ما خرج، تخلف لأمور دنيوية كما ذكر كعب بن مالك عن نفسه وغيره، وقسم لم يجد شيء كما قال جل وعلا: تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، ما عندهم شيء، لأن جاءوا يستحملون النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون شيء يركبون عليه، فما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم شيء. ولذلك هؤلاء الصنف هذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنهم: هم ومن مرض ما استطاع الخروج، أخبر عنهم بأنهم شاركوهم في الأجر. إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر، يعني كانوا معذورين، وفي لفظ حبسهم المرض. والذي يظهر بأن الذين حبسوا إنما هم أصناف، منهم من حبسه المرض ومنهم من حبسه الفقر، ما يجد شيء يركب عليه، وكان المناخ حار في ذلك الوقت، لأن غزوة تبوك كانت في الصيف، ومعلوم شدة حرارة الحجاز في 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 ذلك الوقت، يعني في وقت الغزوة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين بأن هؤلاء لهم الأجر، لهم الأجر كما لكم الأجر. وهذه مسألة حقيقة فيها تفصيل، والوقت أزف وأدركنا، نتحدث إن شاء الله في الدرس السابق، هل لهم أجر الأجر مضاعف، أم لهم أجر الأجر من دون مضاعفة، وهل هذا ينسحب على كل من لم يكن له أصلا عمل سابق؟ يعني رجل الآن مثلا يقوم الليل، مثلا ما جاء في الحديث أيضا: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. عندنا فرق بين إنسان أصلا كان يقوم الليل فمرض فما استطاع القيام، أو خلينا نقول مثال الصيام، يصوم الاثنين والخميس باستمرار ثم مرض منعه الصيام، هذا يؤجر مثل أجره السابق. لكن رجل لم يكن معتادا الصيام، يصوم ويقطع، ثم منعه مرض من الصيام، هل يكون له أجر يعني مثل صومه السابق أم لا؟ هذه إن شاء الله فيها تفصيل وترتيب عند أهل العلم، نذكره في المجلس القادم. أسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، فيما نأتي ونذر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.